ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، يعني الحقيقة أن الفترة الماضية لا زال لنا مشروع كبير نحاول أن نعرض فيه كلام العلماء الذين يعني تلقت الأمة كلامهم بالقبول، وكان لهم أتباع، سواء يعني اتفقنا مع أفراد أبواب المعتقد التي يذكرها الإمام أو لم نتفق. يعني ممكن بعض الأئمة كأئمة الأشاعرة والماتريدية وبعض من يعني خرج عن الجادة في بعض أبواب المعتقد، سواء متأولا أو كان هذا خطا عاما له وله أصول يبني عليها، كأصول المعتزلة مثلا أو أصول الماتريدية أو أصول الأشاعرة، أو له أصول المعروفة المشهورة التي يعني اتفق عليها الصحابة والأئمة المعروفون كأحمد بن حنبل وغيره. والحقيقة أنا يعني اليوم سيكون معنا كتاب يعني سهل المادة، تناول فيه المؤلف كثير من كتب من أبواب المعتقد، وسماه تجرير التوحيد المفيد. هو للشيخ أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي، متوفى سنة 45 و800 ومولود سنة 66 و700 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقدر نقول من المتوسطين، من أهل العلم، الطبقة المتوسطة أو بعد المتوسطة بقليل، بداية الطبقة المتأخرة المقريزي هذا، وجاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الكتاب من الكتب المهمة حقيقة، وفيه يعني اختصار شديد لهذه المادة، وفيه ذكر لمفاصل الكلام في أبواب المعتقد. طبعا المقريزي مولود في مصر، متوفى كذلك في مصر، وكان حنفيا ثم تشفع، وده يعني من التحولات التي رفضها بعض أهل العلم الذين يعني تحولوا ربما من مذهب السلف إلى الأشعري، أو الأشعري إلى المذهب السلفي، أو المعتزلي إلى المذهب الأشعري، وهكذا. التحولات هذه موجودة بكثرة في العلماء، ويعني رصدها بعض أهل العلم. طبعا يعني كنشأت بقية طلبة العلم في سائر العالم الإسلامي، ينشأ في يحفظ القرآن صغيرا ويحفظ مذهبا من المذاهب، ويعني يدرس على المشايخ، وبدأ في البداية حنفيا ثم صار شافعيا. يعني يقال عرض عليه قضاء دمشق مرارا في أول الدولة النصرية، فامتنع من قبوله خوفا، وقد هذه سمة عند أهل الزهد والورع من أهل العلم، يمتنعون من هذا خوفا من أن يصيبهم، يعني أن يصيبوا مظلمة للعباد أو يتولوا لظالم فيجبرهم على شيء، فكانوا يخافون من هذا. وكان رجل ملازم للعبادة كما يقال، ملازما للعبادة منقطع عن الدار والخلوة، يعني لا يذهب إلى أحد إلا لضرورة. أثني عليه كثير ابن حجر يقول كان إماما بارعا مفننا متقنا متفننا ضابطا دينا خيرا محبا لأهل السنة، يميل إلى الحديث والعمل حتى نسب إلى الظاهر حسن الصحبة حلو المحاضرة. وأكثر أهل العلم أثنى عليه، حتى الشوكاني المتأخر قال كان متحررا في التاريخ على اختلاف أنواعه، ومؤلفاته تشهد له بذلك، وإن جحده السخاوي فذلك دأبه في غالب أعيان معاصريه. والمعاصرة تعرفون أن المعاصرة مرض وداء، والمعاصرة حجاب شديد، وله مصنفات كثيرة جدا، يعني بعضهم يقول زادت مصنفاته على 200 مجلد. طبعا من مصنفات الإشارة والإعلام ببناء الكعبة بيت الله الحرام، متاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأخوال والحفدة والمتاع، بيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحيد، تجرير التوحيد، درر العقود، شرع النجاة، الطرف الغريبة في أخبار حضرموت العجيبة، مجمع الفوائد ومنبع الفرائد، مقفى في تراجم أهل مصر والواردين إليها، والتاريخ الكبير، مختصر الكامل لابن عدي، يعني ومعروف، رجل معروف رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما قلت لك كتاب سهل وسلس ويسير. نحن نمر على الكتب كثيرا، أنا أظن أن إحنا لنا يعني مررنا على كتب في المذهب الأشعري، كتب الأشعري كاملة، وبعض الكتب للباقلاني والآميدي، وبعض الكتب الماتريدية، وكتب أهل السنة طبعا، شر المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين. ونحن اليوم مع رجل نقول في طبقة، بداية طبقة المتأخرين، يقول في هذا الكتاب الطيب سهل العبارة، يقول الحمد لله، طريقة يعني المتأخرين، الحمد لله رب العالمين، ومتأخر لك ليس بمعاصر، الفرق بين المتأخر والمعاصر. يعني صار تقول متأخر في آخر ستة قرون، يعني هذا نقول عنه متأخر. يقول الحمد لله رب العالمين، بس بدأ الكتاب بما يبدأ به الكتاب والمؤلفون والعلماء والخطباء والذين يلقون الدروس على الناس. كما قلت لكم العادة، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، كما تبدأ كل الكتب بهذه المقدمة، الحمد لله، بسم الله، والصلاة والسلام على الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد. الحقيقة إن قل أن تجد من أهل العلم الفضلاء من يثني على كتابه بذلك، جم الفوائد، ربما لم يكن جم الفوائد. يعني أهل العلم ينكرون هذا، وقد يقولون ذلك تنبيها للمتلقي، يعني تلقاه باهتمام وعناية كي تعرف المفردات التي أوردناها فيه وتفقه فيها جيدا. جم الفوائد، بديع الفرائد، جمع فريدة، والأشياء التي تلتقط لا مثيل لها، فرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. أراد الدار الآخرة لأنه يجمع في أبواب المعتقد. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. هنا بعد أن أثنى الكتاب تجرد من حوله وقوته وقال أسأل الله العون على العمل به، وصنفه، والمقدمة تكتب في آخر بعد الكتاب ما يؤلف، العون على العمل به، يعني بما أورده فيه بمنه وكرمه، فكل ذلك من من الله وكرمه. قال أعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فالرب هو المربي والسيد والمتفرد بأفعال الجلال والكمال، والخالق الرازق المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى، الخافض الرافع متفرد بأفعاله تبارك وتعالى. المالك الذي كل شيء تحت تصرفه وملكه، وإذا كان كل شيء هو يملكه تبارك وتعالى فهو يفعل فيه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإلهه الذي ينبغي أن يعبدوه وحده لا يشركه بشيء. أنا ذكر الألوهية وهو الباب الأعظم الذي يدخل منه على الله تبارك وتعالى، أن تفرد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة، سواء كانت العبادة باللسان أو بالجنان أو باليد، بالجوارح أو باللسان أو بالجنان. فالأصل أن القلب، أفعال القلب تكون لله تبارك وتعالى، ويفرد بها الله تبارك وتعالى. عبادات القلب من الإخلاص والتوكل والإنابة والخشية والخشوع والخضوع واليقين والخوف والرجاء وغير ذلك من الأعمال، وكذلك أعمال اللسان يخلص فيها لله تبارك وتعالى، أعمال الجوارح الذي أتت بها الرسل وغير ما أتت بها الرسل مما يراد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أي شيء يراد به التقرب إلى الله عز وجل لا ينبغى أن يصرف إلا لله. الأعمال التي هي عبادة طلبها منك الشارع على سبيل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، إذا صرفتها لغير الله تبارك وتعالى صار ذلك شركا، ذلك بقى الذكر، الدعاء، النذر، الذبح، إلى غير ذلك من الأعمال التي جاءت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت بها بقية الشرائع. فالرب مصدر رب يرب ربا، وبدأ يعرف الرب رب يرب ربا، رابابا، خذ من هذه المادة، فهو رب، بمعنى، فمعنى قوله تعالى رب العالمين، رب العالمين الذي ربهم تبارك وتعالى، خالقهم ورازقهم ومحييهم ومسيرهم، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق، هذا معنى الربوبية، الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم، ربى خلقه بإنعامه عليهم أو بنعمه، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، لا يصلحهم غيره تبارك وتعالى، المتكفل بصلاحهم من كل الأشياء، خلق، رزق، عافية، إصلاح دين ودنيا، هو وحده القادر على ذلك والمتصرف فيه. فأنت تفرض الله تبارك وتعالى هنا بإفعاله. قال والإلهية، معنى الإلهية، بدأ يذكر معنى الإلهية، قال كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، هذا هو الإلهية. فيفرض بالعبادة سواء كانت باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. قال ويفردونه بالحب تبارك وتعالى والخوف، طب الحب الكامل والرجاء الكامل والخوف الكامل الذي لا يكون إلا له تبارك وتعالى، والإخبات والتوبة، إخبات بمعنى الخشوع، التوبة إليه، والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو ذلك، أو نحو هذه الأشياء كما قلت لكم. العبادة سواء كانت بالقلب أو بالجوارح أو باللسان لا ينبغي أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى، وصرفها لغير الله شرك. فحقيقة التوحيد وثمرة التوحيد، التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب. هل معنى ذلك أننا نأخذ بالأسباب؟ لا، خذ بالأسباب، لكن تأكد أن الأسباب لا تضر ولا تنفع ولا تخفض ولا ترفع ولا تفعل شيئا، خذ بالأسباب كاملة، وإياك أن تقصر، فإن التقصير في الأخذ بالأسباب طعن في التوحيد. لازمك تأخذ بالأسباب، لكن لا تعتمد على الأسباب، ولكن تعتمد على مسبب الأسباب، على أن الأسباب لا تفعل بذاتها شيئا، إنما الأمر كله لله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر. قال: تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه سبحانه وتعالى. إنسان إذا تعلق قلبه هذا التعلق بالله تبارك وتعالى يرتاح راحة عظيمة جدا، وتسكن نفسه، ويهدأ فؤاده، ويستريح جسده. قال: وهذا المقام، هذا المقام خلاص، يثمر التوكل. توكل صدق اعتماد القلب على الله، من أحسن التعريفات، مع الأخذ بالأسباب تثمر التوكل، هذا يثمر التوكل. وترك شكاية الخلق، تشتكي لا تشتكي الخلق، خلاص ساق فعل لك خيرا فعل لك شرا، إنما ساقه الله عز وجل على يديك، خلاص انتهى الأمر. وترك شكاية الخلق وترك لومهم، ما حصل حصل بقدر الله وبأمر الله وبتقدير الله، والله عز وجل هو الذي أراد. والرضا عن الله تعالى تبارك وتعالى، ترضى عن الله فيما قضى وقدر، وهذا مقام عظيم جدا، من أعظم مقامات العبودية مقام الرضا، لك الأمر. وهذا المقام نراه حاليا عند أخواننا في غزة فلسطين، رجل يموت أبناؤه وتموت زوجه ويهدم بيته وتضيع يعني مدخراته، ثم بعد ذلك الحمد لله إني راض عنك يا رب، بس شيء عظيم جدا. والرضا هو جنة الدنيا، وهذه الجنة جنة الدنيا هي التي من لم يدخلها فإنه لا يدخل أبدا جنة الآخرة، مستحيل، لابد أن تعبر من هذه الدرجة إلى الجنة، لابد أن تمر بهذه الدرجة، إن لم تمر بها فأنت لم تذق شيئا من الجنة. قال: والتسليم لحكمه، يعني مقتضى العبودية أن تسلم لحكم الله تبارك وتعالى، أن تقول سمعنا وأطعنا، أن تقول إني راض عنك يا رب، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره تبارك وتعالى، وما شاء الله فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، كل شيء بقدر. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه. الربوبية هو الرب الذي يقدر مقادير الخلق تبارك وتعالى، الخلق والرزق، الحياة والإماتة والضر والنفع. فإذا علمت ذلك وتأكدت منه ذلك، إذا تمت الربوبية في القلب، فإن العبادة تنصرف مباشرة لصاحب الأمر والنهي تبارك وتعالى، صاحب الخلق والأمر تبارك وتعالى، لا تنصرف لغيره. قال: والتأله من عباده له سبحانه، يألهونه يعني يعبدونه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. الله عز وجل كتب في كتاب: فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. واعلم أن أنفس يعني أعظم الأعمال، وأنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله. يعني تخيل رجل يشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، فهذا لا قيمة أبدا لأعماله، يعني لو صلى وصام وزكى وتوحيده منخرم وقلبه متعلق بغير الله تبارك وتعالى ومليء بالشرك والالتفات لغير الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله ويتعلق بغير الله، هذا لا ينفعه عمله أبدا. ولذلك قال: وأعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. قال: غير أن التوحيد له قشران، قشران يعني ظاهران، على ما يبدو أعمال ظاهرة لابد منها لكل مسلم، القشر ظهرها وعدم خفائها، فكان رضى بالقشر الأعمال الظاهرة، تلفظ بالشهادتين وما شابه، ورضى باللب الأعمال القلبية، مثل أركان الإيمان وذلك لخفائها، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، يبقى هو بدأ هنا يتكلم عن الإيمان أو التوحيد. الإيمان أو التوحيد لابد أن يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، فهذه ثلاثة أركان، إذا انهد ركن منها انهد الإيمان. إذا قال صلى وصام وزكى وفعل أفعال الخير وأتى بالأعمال القلبية لكنه لم يأتي بالشهادتين، لا يعتبر بعمله ذلك ولا يعتبر بإيمانه ذلك، لابد من الإتيان بالشهادتين. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. النصارى يقولون إن عيسى ابن الله ويعتبرونه إلها، وأمه كذلك، الأب والابن والروح القدس إله واحد كما يقولون. هذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هذا قشر، إذا قال ذلك وقلبه لم يقر بالإيمان فهذا منافق، والمنافقون كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا منافق يعني كافر، لأنه يخالف سره جهرة. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشمل القلب على اعتقاد ذلك، يبقى عمل الظاهرة والباطن اعتقد ذلك، يعتقده ويقر به ويؤمن به ويصدق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. خلاص، طيب لباب التوحيد وخلاصة التوحيد كما يقول قال: ولباب التوحيد أن يرى، يعني أن يرى العبد الأمور كلها من الله تبارك وتعالى، هذا حقيقة تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. فلباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تبارك وتعالى، يعني خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما أسعد منها وما أحزن، وما شرح الصدر وما ضاق، كلها من الله تعالى. فيقطع الالتفات، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط الذين تسببوا في هذا أو ذاك، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. يا سلام. ويخرج عن هذا التوحيد، أو يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، يخرجك عن التوحيد اتباع الهوى، أن تتبع هوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع هوى نفسك ولا تتبع هوى أحد، إنما تحكم بما أراك الله عز وجل، ولا تكن للخائنين خصيما. اتباع الهوى، فكل من اتبع هوى، اتباع الهوى هنا المعني به الهوى المنافي والمناقض للكتاب والسنة. قال: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة، عبده من دون الله عز وجل، خلافا لمن كان هواه تبعا لما جاء به الله ورسوله. يعني الإنسان قد يكون هواه في الصلاة، في الزكاة، في الحكم بالعدل، في السير بين الناس بالمعروف، هذا هوى حسن محمود، لكن هو الهوى المنحرف عن الشرع هذا والمذموم. ولذلك قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، يتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد، ميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، يميل إلى المألوف وإن خالف الشرع، المألوف قد يكون موافق للشرع، فهذا من عبادة الهوى. ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، لأن الطرف النهائي الكل من الله عز وجل، هذا درجة من درجات الإخلاص في العبادة والتوحيد لا يبلغها الإنسان إلا بمجاهدة ومران ومرسة وتعب وجهد. قال: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين، هذا التوحيد مقام الصديقين. لا التفت، سبحان الله، لا التفت إلى الوسائط ولا التفت إلى الخلق، إنما يكون التفات قلبه فقط إلى الله تبارك وتعالى. طيب، هيبدأ يتكلم عن حقيقة الألوهية والتوحيد ويحقق الكلام فيها. قال: ولا ريب أن توحيد الربوبية، طبعا قضية استقرار تقسيم التوحيد لم يكن عند ابن تيمية، ابن إسحاق بن راهوية ورد عنه هذا الكلام، رزاق البدر له كتاب في تقسيم التوحيد قبل شيخ الإسلام وفي الطبقات المتقدمة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وعلى كل حال تقسيم اصطلاحي لا إشكال فيه أبدا، تقسيم اصطلاحي كان موجودا حتى موجود أصلا في الكتاب والسنة، دل على الكتاب والسنة ودل عليه كلام الصحابة. توحيد الربوبية بيقول لا شك أنه لم ينكره المشركون، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. كلمة لم ينكره المشركون الذي يظهر لي والله أعلم أنهم لم يتحققوا بتوحيد الربوبية، هم صحيح ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ومن الذي ينزل المطر من يقول الله عز وجل، من الذي ينفع يقول الله عز وجل، إذا أصابك الضر من تعبد فقول الذي في السماء، ومن تسأل يقول الذي في السماء، توحيد ربوبية، هذا توحيد ربوبية. ومع ذلك انحرف في الألوهية في العبادة، يعني فعبد غير الله تبارك وتعالى. قال: لا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، لم ينكروا حقيقته أو عموماته أو قواعده الكلية، لكنهم أنكروا بعض التفاصيل فوقع فأوقعهم ذلك في الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، بل أقروا بأن سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الألوهية. طب لماذا تعبدون إذن الأصنام؟ فقل: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا الله. جميل جدا. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا الربوبية، خلاص وأنتم تعترفون بهذا، وما اعترافكم بهذا أشركتم به غيره، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كل غير معقول انك تقول انه خلق السماوات والارض وبيده الامر ويخفض ويرفع ويضر وينفع ويحيي ويميت ثم تعبد غيره، هذا غير معقول. فكيف تسوي غيره به بعد اعترافك بذلك؟ هذا خلل. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مبينة الشرك في توحيد الألوهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا، ولي ناصر حكم تبارك وتعالى وحكما. فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربا، فقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا ينفع؟ لا يجوز أن تتخذ غيره وليا، فاطر خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. وقال أفغير الله أبتغي حكما، وقال قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. سبحان الله العظيم، فلا ولي الناصر والمعين والمعاضد والمؤسس، فلا ولي ولا حكم يحكم بين العباد تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا يجوز لغيره أن يحكم في ملكه. ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته. ولو وحد ربوبيته، يعني لو قال إن الله الذي خلق السماوات والأرض وينفع وضر ويحيي ويميت لكن أنا سأعبد غيره، خلاص. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، يعني لا يختلف أحد في توحيد الربوبية. وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. هذا مفرق بين المؤمن والمشرك، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ولا تصرف جميع أنواع العبادة سواء كانت بالقلب أو باللسان أو بالجوارح إلا الله، وصرفها لغير الله شرك مخرج من الملة. فتوحيد الألوهية هذا هو المطلوب. نقول إن كثير من الأمم وكثير من المشركين بل المشركون عموما يوحدون الله توحيد الربوبية، لا يستطيعون أن يفلتوا من ذلك، لكنهم يشركون معه في عبادته غيره تبارك وتعالى. هذا كان أصل الله الإله، كما هو قول سيبويه والصحيح وقول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم، يعني المعبود. وهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه. كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى، قل هو الاسم الأعظم وهو يجمع جميع معاني الأسماء الحسنى الصفات العليا. وهذا الاسم هو الذي ينكره المشركون، ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال تعالى هو يذكر الربوبية ويقول إذا كان هو الذي يفعل كل ذلك وهو المتصرف في خلقه فكيف تعبدون غيره، فيستشهد بالربوبية ليبين انحرافهم في الألوهية، يقول إذا كان الأمر كذلك وأنتم تقرون بذلك فلا ينبغي أن تصرفوا العبادة لغيره تبارك وتعالى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها تبارك وتعالى أإله مع الله، فأنتم تعترفون بهذا، خلق السماوات والأرض وأنبت النبات وأنزل المطر وأنشأ الشجر وفعل وفعل وفعل، فكيف تعبدون معه غيره؟ كلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا الربوبية. الربوبية خلاص يعترفون بها ويقرون به، على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما سيأتي، منهم من أشرك في ربوبيته. لكن الذي عليه المحققون أن الربوبية لو أنها اكتملت في القلب وأحيط بها وعلمها المرء وأيقن بها فإنها تقوده لا محالة. ولذلك تجد أصحاب الفطرة السليمة حتى في الجاهلية يأنفون أن يسجدوا للأصنام كأبي بكر رضي الله عنه وغيره. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية. والملك، معنى الملك الذي يأمر وينهى في ملكه كيف يشاء وبما يشاء، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن نهي إلا لحكمة علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني كيف خلقهم ثم يتركهم عبثا، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يردون إلى يوم ترد فيه المظالم، كيف هذا؟ هذا لا يكون. قال سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب تبارك وتعالى، غير ذلك من أفعال الجلال التي تفرد بها تبارك وتعالى. أفعال الله تبارك وتعالى كاملة لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، الرب والملك والإله، فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان في إثبات أنه خالقهم رب وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم. هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس يأمر وينهى فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا تبارك وتعالى وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه؟ فإذا أحببته ورغبت إليه صرفت له العبادة وحده لا شريك له، ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر. قيل إله الناس الذي ينبغي أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا، إله الناس تبارك وتعالى، أي مألوههم معبودهم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، بدأ بالربوبية ثم الملك ثم الإلهية، وما قبلها كالتوطئة، بالربوبية والملك توطئة، لأنك تعبده أن تعبده وحده لا تشرك به شيئا تبارك وتعالى، وتصرف جميع أنواع العبادة، كل ما كان فيه عبادة لا ينبغي أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى ولا كان شركا. هاتان الصورتان أعظم عوذة، يعني معوذ شيء يتعوذ به، العوذة والشيء الذي يتعوذ به من القرآن، والعياذ هو الالتجاء إلى الله عز وجل في دفع الضر، واللياذ هو اللجوء إليه في جلب الخير، كما قال الأول يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستعيذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيدون عظما أنت جابره. قال وهاتان الصورتان أعظم عوذة، العوذة الرقية في القرآن، وجاءت الاستعادة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، كان استعاذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم ويعوذ بهما الصبيان الصغار، وحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح البخاري ومسلم. وكانت عقد السحر عقد له عقد السحر 11 عقدة، وهي عدد الآيات، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة، كلما قرأ آية انحلت عقدة من هذه العقد، وهي أعظم العوذ على الإطلاق، أعظم رقى على الإطلاق مع فتحة الكتاب وقراءة البقرة كما هو معلوم، والقرآن كله شفاء ورحمة كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله هو المعبود وحده، خلي بالك تركزوا على هذه المسألة، معبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، كل صفات الكمال وأسماء الجلال وأفعال الكمال يوصف بها تبارك وتعالى، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى، نجيب الأسماء الحسنى والصفات العلي المرغوب إليه، فأن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه تبارك وتعالى. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء. قال ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو غاية الأسماء، ولذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا بتقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله اللطيف، الله الخبير، فلا تعرف إلا بتقول الله السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها، ذكر هو اسم الله الأعظم. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية، وربوبيته سبحانه وتعالى القدرية مش كل الذين أشركوا معه غيره، القدرية طبعا فرق كثيرة جدا في الجهمية قدرية والذين ينفون العلم السابق، وكذلك المعتزلة يطلق عليهم القدرية وهكذا، وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، أنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال سبحانه وتعالى. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، فهي خارجة عن ربوبية الله ولا يقدرها، ليست بقدر الله. يقولون أنهم يخلقون أفعال أنفسهم، والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. ثم سأبدأ أتكلم عن أنواع الشرك، وهذا ما سنتناوله في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.